بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الخامس.
فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله، المصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي أشارها في النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي جهيم، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم هكذا منفرد في نوافله يتحرى يكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله، وليس أمامه شيء يشغله، حتى يقبل على صلاته، حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشروع بأبي طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي البيضاء وإنها صدقة لله أرجو بره ويكرهها عند الله، فضعها يا صحيح حيث أراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم. نعم. اللهم ارض عنا.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد
والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع من السؤال ليشفع للأمة، ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشفع الأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وقايع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا، واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تأخذ الشهد الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه في السهو، وفي قصة خفاض اليدين وحديث امام الحسين، كلها ليسن لأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إما المقصود معنى صحيح، لقد كان لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة فيما في الصلاة وغير الصلاة. نعم. ما في الحديث الصحيح صراحة أن الخميصة حديث من أبي جهل، لكن محتمل أن منه دفع إليه وقال أعطني بأمر جهة أبي جهل.
صلى الله عليك.
كلم على خميصة
بجانية
وخميسة أنها هدية من أبي جهم الأولى ذات الأعلام.
قال: وأخذ من أبي جهم الأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم، فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها. وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه رد قول أبي حاتم السجستاني: لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني.
لا، أصل حديث عن عائشة
الله ليه؟
أصل حديث إيش؟ مثل صلى في خميسة الأول.
فلما انصرف قال لعائشة: ردي هذه الخميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها.
ردي
هذه الخميصة إلى جهم.
إلى أبي جهم.
إلى جهم.
كذا عندك؟
نعم.
شيار عليه الحاشية. عندكم؟
هذا في الحاشية يا شيخ. في المتن إلى أبي جهم والحاشية إلى جهم.
نعم أبي جهم. نعم. الظاهر يظهر من هذا أن أصلها من حديث من أبي جهم. لها ردها إليه وأشاط عنها خطيبة لخاطره الأنبجانية. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان أهدى هدية فردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبلها. نعم.
صلى الله عليك. من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الإعادة؟
نعم.
من صلى مأموما ولم يعقل شيء، لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة، هل يشرع له الإعادة؟
الله يستعمل ما شرعه الله يكفي، يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج إعادة. يستعمل ما شرعه الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله، ويجهل نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس، لأن يعني الموسوسين الآن مساكين في خطر عظيم، لو يقل لهم شرع الإعادة عادوا كل ساعة مساكين. لكن يجاهدوا أنفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو والبناء اليقين على غلب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس، وإذا غلب على ظن شيء بنى على غلب الظن حتى يكون أسهل عليه، يبني على غلب الظن ينتهي ينظم الشيطان.
صلى الله عليك. ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال؟
لا يجب أن يستصل، يجب عليه أن لا يستصل ويعالج الأمور بمعالج جهنم الفصل حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه.
السؤال أحسن الله عمل، هل يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة؟
النوافل مشروع للجميع، النوافل مشروعة للجميع، ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. وجوب إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه السجود، والشك يجب. نعم. يجزي قبل السلام وبعد السلام في جميع الأحوال، إنما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكفر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي.
نعم، يعني أرغب الشيطان. نعم.
باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا فيه الحث على غسل يوم الجمعة والتمكين والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة التسبيح والتهليل والانتظار وفي صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم، سنة مؤكدة. نعم.
وحدثني عن مالك
تقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس، يعني يستحب لا يبقى المصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم نعم. يجب عليه أيام من التنبيه، إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه، إذا نبه ثانية أو أكثر يرجع ولا يستمر بالزيادة، إلا إذا كان يتيقن أنهم مخطئون يستمر يعمل بيقينه. نعم. وهم كذلك، اللي يعلم أن اليقين لا يتابع في الخامسة، واللي عنده الشك يتابع إيمان، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي ما تغتسل الحمد ولا واحدة، توضأ واستكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن
هذا يفيد تأكد الغسل، وأن السنة المؤمن أن يجتهد في غسل يوم الجمعة، ولم يأمره عمر بالرجوع إلى الاغتسال، بل الغسل متأكد. وما قول في رواية واجب على كل محتلم، قال العلماء معناه متأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المشرق فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يقرأ من فضله ثم صلى كان له كذا وكذا، ولم يذكر وجوب الغسل. وهكذا حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت ومن يغتسل في الغسل أفضل. نعم. أخذ من هذا أهل العلم على أن الغسل للتأكد، أنه يتأكد ولا يجب، وهذا قول الجمهور، وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روايح ولا يجب على غيرهم، والصواب أنه سنة لحق الجميع متأكد لحق الجميع.
صلى الله إليك أئمة الجوامع
جمعا بين النصوص.
صلى الله إليك أئمة الجوامع، يعني إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب. أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها،
الظاهر أنه إن شاء الله له الأجر كامل، لأن هذا مشروع في حقه يأتي عند حضور الصلاة
يشتغل بالذكر.
الظاهر أنه له أجر السابقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير، كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصعد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فالإمام مستثنى، الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم، ما في شيء يوضح شيء. أقول ما في السنة فيما نعلم شيء يجعل الإمام يفعل كذا في بيته، فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم، إذا خرج الإمام جلس انتظر المأموم ترك الصلاة إلا بحيث المسجد يتحد يأتي بها ولو أن الإمام يخطب، كما قال صلى الله عليه وسلم: دخل والإمام يخطب قم فصل ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة وجاء الأذان، السنة يبقى حتى يجب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرعت الخطبة حرب الكلام. نعم. في
يظهر ما تعرض. قال: حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري. سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. لم يتعرض
طبعاً في رواية المصعب وأذن المؤذن ما في أذن المؤذنون
كلمة في شرع آخر يريد القاني معها في شرع آخر يريد القاني حاضر معكم شرع آخر مشكل يعني المعروف ان هذا نوع واحد يقول معروف ان هذا نوع واحد يقول احد لنا مؤذن محل نظر قد يكون تشابه من بعض الرواس قد يكون تشابه يراجع من تمهيد في عندك الشيخ صاحب
لبيك
تمهيد
ان شاء الله
تراجع تعود
ان شاء الله
الصبح الصبح
ان شاء الله.
نعم. المعروف ان هذا سنه وقول الوجوب قول قوي، لو قال أحد بالوجوب قول قوي لأنه أمر، لكن معروف عند أهل العلم يسمونها سنة. نعم. ما في بأس إذا كان في مصلحة، أو ما في بأس بين الخطبتين إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث لحدث ولا شيء عبر. وش صار؟ ما يمنع الإجابة إن شاء الله خير. ما هو صارف هذا ما يمنع الإجابة. إذا قلت لك كيف حالك حسن طيب ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله يضر شيء ما يمنع.
نعم. الله إليك، ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الغاوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون؟
العبارة فيها نظر. الصواب يقول إذا سكت المؤذن هذا الصواب. نعم. لا 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 يسكت طيب الخطبة. نعم. ما يضر هو كلام ليس بكلام.
إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان ما يعني ما
يجوز؟ لا يفهم، يجلس مكانه ويجاهد نفسه، يجاهد نفسه بالبعد عن النوم. نعم.
صلى الله عليه. بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة.
نعم.
بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة، هل هذا
لا ما ينبغي؟ نوع من العبث لا يصلح، ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الخطب مثله.
وحدثني
وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
رضي الله عنه. والعناد العظيم هو عناد عظيم رضي الله عنه. والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين. وإن كان لا يسمع لا يتحدث. لأن تحديثه قد يشوش على الآخرين الذين السماع. قال أنا ابن الفضل مولى عمر تكلم عليه. ابن الفضل. بالنظر اللي ماشي النظر اللي ماشي معروف. نعم. نعم 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 طيب هذا طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من استعمالاتها مهم جدا بنظره وبمن يوكله. طيب إذا كان ما يولي أحد إذا كان ما يشوش على من حوله ولا ينصت حتى لا يشوش. نعم.
صلى الله عليك. قوله ما عن مالك أنا بالنظر
ما دا أبو النظر معروف.
نعم.
رجال الشيخ. نعم. اجتهاد منه يقعن لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك.
وهذا يدل على تسكيت بغير الكلام لا بأس من يعني الكلام بإذا سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
وحدثني
عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم، لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ويرد عليه. نعم مستحب سنة ما لم يمنع مانع، إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم.
هل هو يحمد الله؟
يحمد الله بينه وبين الناس. نعم لكن لا يشمت. مثل اللي يصلي مثل اللي يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يشمت
حتى
في الصلاة. نعم. لا بأس بينه وبين الناس يصلي عليه الحديث وإما أنه من ذكر فلا يصلي عليه، يصلي بينه وبين الناس لا يجهر. نعم. بر بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم. لكن
وحدثني عن مالك
لكن لا يسلم عليهم، هم يشغلهم بعض الناس قد يكون جاه ما يفهم.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك،
لأنها ذات الخطبة إذا نزل ذات الخطبة ولا غلب التكبير من ذات الخطبة.
إذا
ضاق
المسجد وكان الناس يصلون خارج المسجد هل
يلزمون
الصلاة كذلك
كمن
داخل المسجد؟
نعم يلزمون، إذا كانوا يسمعون يلزمون أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون.
الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى.
إذا فصل الإمام بين الخطبتين يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة، ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته، لكن الشيء العار ما في بحث بين خطبتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يسأل عن شيء مهم بين خطبتين لا بأس.
لو صلى بخطبة واحدة
ما يجوز، لا بد من خطبتين. نعم نعم يعيد الخطبة والصلاة.
أحسن الله إليك، إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل عن المنبر وخرج من المسجد ثم عاد
شلون؟
أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟
الله أقرب الله، لو كان الشيء يسير ما يستأنف، كان طال فصل يستأنف، وكان الفصل خفيف يتراجع كفى يأتي بالثاني.
سلام الله عليك.
ينصتون ولا يشوفون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجمهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة لكن يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله لمصلحة. نعم لو ترجم البعض لهم كان لها الخطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا بأس إذا جعل واحد يترجم لهم ما في بأس. لا يضر لا يضر إن شاء الله، لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وهو عربي ما عنده من عربي إلا قليل.
إذا كان كلهم لا يعرفون العربية والخطيب يعني يقرأ مجرد تلاوة وما يعرف
العربية يقرأ أو يترجم لهم أو خلي من ترجم لهم هذا أحوط. نعم تجمع بين مصلحتين
صلى الله عليه وسلم ترجمة بين الخطبتين.
نعم
ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو
حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها.
يعني مثلا
الخطبة
سمعت تجد
بالعربية لأن المقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم
يجب
باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك العلي بن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الصواب أنه يكمل وقت قطعة ركع زحم إذا قام يسجد الحمد لله.
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة.
لا اصبر حتى يقوموا ثم يسجد. اصبر قليلا حتى يقوموا ثم يسجد.
لا تحب الطواف في الزحام تجد مثل أسان ولا ينصلي. أنا في الطواف إذا قمت الصلاة في المطاف فما يسجد إنسان حتى
يعني يخرج من الطواف يسلم على وراء الناس. يخرج من الطواف لا ليس له امام الامام
بالإمام
ولا بالإمام. ما
يسجد
ولا يصلي لا يدع الركوع والسجود يخرج والحمد لله نعم كان ولا يصلي ولو وحده.
من صلى امام الاحرام
نعم.
من صلى أمام
المحراب صلاته باطلة. ما يصلي أمام الإمام، صلي وراءه ولا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جميعا.
من صلاه يحيد صلاته.
صلى أمام الإمام نعم ما له الصلاة. الصواب ما له الصلاة.
ما ثبت على عهد عمر أنه كان يسجد على عوده إن كان
أمامه. ما أعرف هذا. نعم. نعم. إذا وقعت فرج الله الأمر يسر الله له الأمر. نعم.
قال مالك في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته.
فعل الرعاة أحبحت يا عبد الله. طويل ولا خفيف؟ أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود بن ماجه بن خزيمة بن حبان والحاكم أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة. روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت لكنه لم ينفرد به فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره. وعسل ضعفه ابن معين. وقال البخاري عنده مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه. رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق من طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدلة في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السدلة في الصلاة. قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معادنه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص للقاري. واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحف ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم. ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه الخطابي إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدر المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه والله أعلم.
في هذا السبيل صحة الأحاديث هذه كلها فيها ضعف لكن سبيل حمد الله إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تصل عورته إذا كالشمال الصنة أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته ولا لأن المطلوب أن يضبط عورته في الإزار فإذا جعله على رأسه فطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته فلينبغي أنه يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطره في ظهور العوره. اما قباء مش الكثير ما في حرج يعني ما يسبب ظهور عوره.
ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رعف يوم الجمعه. فقال مالك رحمه الله من رعف يوم الجمعه والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب
هذا اللي قال مالك رحمه الله في أنه يأتي بركة ضعيف، الصواب أنها بطل الصلاة، خرج بعيد الصلاة ظهرا أربعا، فإذا أحدث بعد الركعة أو رعف ضعاف ينقض الوضوء أو ما أشبه لما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعا، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف عليها فقد تمت صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إنسان خرج يتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحدث. الله عليك،
لو
كان المسجد
يتأخر ويظن
يدرك
صلاة الجمعة
هل هو يجب عليه أن يتأخر؟ الله يجب عليه، كان يعلم
أنه يدرك. باب ما جاء في السعي باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.
نعم.
في نسخة أخرى يوم الخطبة.
نعم.
وفي نسخة أخرى يوم الخطبة.
يوم.
يوم الخطبة.
يوم الخطبة. إيه.
ما جاء في السعي يوم
الجمعة. لا صحيح. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.
معنى فاسعوا فامضوا مثل ما قال عمر، فاسعوا إلى ذكر الله امشوا، يعني سيروا والهبوا، وليس المراد العدو، المراد المشي المعتاد. ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد. ومن هنا سعيكم يعني عملكم، لكن يعني يسعى يعني يمشي، هو بيركض هم لازم. المقصود ان السعي هنا معنى المشي والسير، ولهذا قال عمر: فامضوا، يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والركض. نعم. نعم. نعم، يعني ودي الصلاة يمشي إليها لا يركض، سواء الجمعة ولا غيرها، لكن الجمعة أهم.
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك: ولا جمعة على مسافر.
وهذا فيه تفصيل، إذا كان من أهل الجمعة صلوا الجمعة وصلى معهم مسافر الجمعة لا بأس، أما هم جاهز، أما إذا كان لا جمعة من الواحد والاثنين لا جمعة جاهز صلوا الظهر. الصواب أن الثلاثة لا قد يوم الجمعة، إذا كانوا مستوطنين في القرية مقيمين بها جمعوا، هذا لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين أو الاثنى عشر، الجمعة الجماعة، إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد. نعم. لا حرج صحيح، لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة المسافر إذا تم أربعة لا بأس، المسافر إذا تم أربعة فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس، لا حرج، ولا سيما الإمام أولا سيما الإمام أو الكبير فيه، وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس. يتم يقصر الجمعة ركعتين، نعم لا يعني لا راكب ولا ماشي، نعم
غير الجمعة
قصر فلا بأس، مثل ما صلي القصر غير الجمعة، الجمعة ركعتين ما يجرى فيها شيء، نعم
صلى الله عليه. إذا صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فأمهم يراعي حال الأغلب ولا يقصد
صلي جمعة،
أقصد في غير الجمعة صلى الله عليه،
أنت هو مخير إن تم بهم فلا بأس، من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون يسمون أربعة
صلى الله عليه. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وقبض قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبر فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله
الوجه الأول. قبلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك،
يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة في حكم الصلاة، فدعاه ترجع إجابة يعني الساعة ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة في ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذه السنة دي. هاي سنده
سند
نعم
في الدعوة مثلا ينظر في القرى يحرص على المستأذن مثل المستأذن هل يصلي هو أو يترك الإمام يصلي؟
لا يحبط حل الإمام يصلي، يعني يكون داخلها نعم، يعني بعض أهل لم يرى المسافر ما يصلي في المحل، ما يصلي إمام يعني يتبع
ولا حرج،
يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة إن شاء الله كنت تسر نعم لا تركها، ترك العصر وحده في وقتها، بعض أهل العلم يراه ما تصح به به بجمع وقت جمع جمعة تفعل وحدها نعم إن عاد هو أحوال صلي في وقتها نعم
السند أحسن عليك
سند صلي العصر في وقتها يوم الجمعة نعم.
قال مالك عن يزيد بتحتية فقال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليث
عن يزيد إيش؟
بتحتية أوله
لا سان مثل
عيد المثل وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور
يعني يشتغل يعني مباشر قيامه بالمراد من القيام الذي يصلي يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائم يصلي يعني مباشر للصلاة مو مراد القيام المعقول لأن يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد المراد ينتظر الصلاة يا عم نعم لا ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي يحب الصلاة نعم 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 إذا لا تسد في حال الطول ولا غير الغربة والطاعة التعبدي أما شد الرحال للتجارة ولا غيرها والزيارة لا بأس لكن شد الرحال بقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا إلا لثلاث مساجد أو مسجد من المساجد غير الثلاثة لا يشد كان شد كان رأى أن الطول له مزية إذا كان للرد عليها وبيان ما فيها من الشر أهل العلم والبصيرة دعت الحاجة إلى ذلك ولا لا ينبغي سواء أكثر ولا أقل فيها من الزيادة والكذب حرفوا وغيروا وقد أغنى الله عنها بالقرآن أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكوف نعم بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء المنتظر له حكم مصلي له الأجر ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة بعد الحديث الصلاة والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت صار مريض لا ما ما يسمون صلاة في المسجد في مصلاها كذلك
نعم. إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظر المصلى. نعم.
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة.
يطالب المريض في بيته، المريض في بيته، البعير أو المرأة ما يسمى منتظر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم. بعد صلاة العصر يعني.
أحسن الله إليك.
نعم. أي نفسي. نعم. المفروض يذهب ينتظر الصلاة.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
الشارح قال ما هي السنة عندنا؟ الشارح
السنة على
ما في الزقاني؟
نعم صلى الله عليه وسلم. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا، إلا أن الشعبي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال عدي بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله لوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري مما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا ولا يشكل عليه القيام في الخطبة، لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.
المقصود أنه يكون يستقبل قبلة، يجوه من القبلة حتى يصفون، لا يذهبوا ها هنا أو ها هنا، يكون الصفوف كلها مستقبل قبلة حتى ينصتوا الخطبة ويستمعوا لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام.
لا خلاص السنة، السنة أن يكون هذا، لأن هذا أهم في التأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقوله الخطيب، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. لا بل كلهم يقبلون وهم على صفوفهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم على صفوفهم مثل ما قال ابو سعيد في الصحيحين. نعم. لكن وجوههم الى القبله من بلا الشمال والجنوب. نعم.
باب القراءه في صلاه الجمعه والاحتباء ومن تركها من غير عذر. وقال: وحدثني يحيى عن مالك. نعم. باب القراءه في صلاه الجمعه
والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 2 يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان.
سنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطأ رحمه الله صاحب رحمه الله رواية المقاطع وعدم الأسانيد الثابتة مرسلات ومقطوعات رحمه الله ما عنده عناية بالموضوع يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات. مقصوده حفظ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا. 3 صفات سبح والغاشية، الجمعة والمنافقين، الجمعة والغاشية. وإن قرأ بغيرها فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل إجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة، سبح والغاشية في الجمعة وسبح والغاشية في العيد كما قال النعمان، كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم. ما ذكر شيء لا شيء الاحتباء لو في حديث ضعيف كراهة ويوم الجمعة لأنه يجب النوم يأتي بالنوم تركها أولى، والحديث فيه ضعيف، لكن تركها أولى لأنه قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند خطبة. ينصب فخذيه وساقيه ويقعد على مقعدته. نعم. ما هو بلعبه قد يأبط ولا نعم.
باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله
لأنه أرفق بهم أول الليل أرفق بهم، والنبي قام بهم 3 ليالي ثم ترك ولا خشيت أن ترفض عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فصلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها النبي خوف الفريضة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في صلاة المسجد وصار الأمر إلى عمر رأى جمعهم
بدل من كل أوزاع، هذا يصلي ثلاثة يصلون جميع، وهذا خمسة يصلون جميع، وهذا جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم، ثم استمر المسلمون على هذا يصلون التراويح جماعة في أول الليل، لأن الرسول رغب في قيام الليل في رمضان، وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلهذا فعله السلف واستمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة، والله سنة قربة، يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة القربة. نعم، لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، ولعله لأجل هذا والله أعلم. لعله ما كان يصلي معهم، أو بعض الأحيان ما يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ورضي عنه. نعم،
بعض الناس يا شيخ إذا نصح من موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوع يقول أنا أرغب الناس
الضعيفة لا بأس إذا ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله، يروى يذكر، أما الموضوع ما يجب أحد يذكرها، العامة ما ينفعونها يحرم عليهم لأنهم ما يفهمون، يبين لهم من هذه موضوع كذب ذكروها ينكر عليهم ويعلمون. والأحاديث الصحيحة كافية، حتى الضعيفة تركى أو لا الصحيحة تكفي والحمد لله. يعني شافر الليل
يعني يعلم الإنسان أنه يعني يقوى في الليل أو لا أنه يترك صلاته
يصلي معهم أحسن ويقوم معهم الليل، يعني يصلي معهم في الليل والحمد لله، يصلي معهم ظهر للسنة هذه ويصلي في آخر الليل ما فيش بدون وتر يكفي وتر الأول. نعم نعم نعم، كان يقرأ في أبي. نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في شرف الله يروى عنه كان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل، واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني. نعم، كل ليله في روي عن وبين كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وامره بالقنوت يدل على العضو في جميع الليالي في غير رمضان، في جميع الليالي. نعم، شو قال عبد القادر؟ عبد القادر ابوه عبد بغير رمضان، عبد الرحمن بن عبد القادر. نعم،
ما حكم من قال ان ما كذبت على النبي لكن كذبت له؟
كل هذا كذب، هذا كلام من الطائف كذب، هذا هو كاذب. نعم نعم نعم، بدعه في السنه، بدعه سيئه، كل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس باحدى عشره ركعه، قال وقد كان القارئ يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على اليقين من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر.
في هذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يتأخرون مكانا، وكان والله كان معروض عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم، لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي
وبعضها كانوا يصلوا 23 اللهم صل 23 في بعضها وتروا ب 23 وفي بعضها ب 11
وكان الشيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم مجتمع
يعني الأفضل التحكم حتى يجمع الناس
الرد يا شيخ عن البدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة
يبين لهم الصواب نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ
يعني فقل حدثنا نعم.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
نجد الرابع شدة الرابع الله المستعان الله المستعان فقلوا اسمعوا كان الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مهما كان نبيك صلى الله عليه وسلم نعم ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا يلعن معين نعم الأولى التعميم إذا ما كان نبيك صلى الله عليه وسلم لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين ولعن لا يضر شيئا لكن المشهور والأغلب يكون العموم قد وجد وقع على النبي تعيين بعض الكفرة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل أسلحة الربيع وغيرهم لشدة عداوتهم وشدة كفرهم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي
يعني الرسول محمد بن عمرو بن الحزم تابعي نعم
يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر
يمكن هذا في العشر الأخير
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله كان يقرأ يصلي به من المصحف نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا ترى وهذا ترى نعم بعشر وثلاث نعم.
بالنسبة للعشر
هذا أمر واسع يقول أمر واسع ما في شيء
يسمونها تراويح
هذه ما فيها محدد أمر واسع
يسمونها تراويح يسمونها
قيام أمر واسع كله أمر واسع ما في شيء صلوا 10 ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36 على ما يسر الله لهم ما يعني يصلوها أولا خفيف في الآخر اللي يطول فيه حتى ينشط الناس
في أول الليل يفرق الأول يصليها 4 صلوات
الأول يصليها الأمر واسع هذه الصلاة فيها واسع ما فيها تكلم نعم احنا اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف وسموها قيام الحمد لله نعم ما في مانع إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بحث وإن تقدموها فلا بأس، وإن صلوا بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل فلا بأس، الأمر واسع. هذا أفضل، من يصلي مع الإمام حتى يصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له قيام ليلة. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمره صلوا في البيوت، قال إني أخشى أن تفرض عليكم، ثم قال: أصلى فيهم إلا مكتوبة. فمن جهة النافذة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسبوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح، كونها جماعة في المساجد أفضل. في البيت أفضل. نعم. نعم. إذا كان مهم فيهم معتاد صدفة، أما اعتياد لا ما حصل، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة الضحى، هذا كان أثناء عثمان صلى جماعة، شيء مهم يعني مرتب، شيء صدفة لا بأس، مرتب لا، ما يصلح الترتيب، بدعة، الترتيب بدعة.
أقول بارك الله فيك، وجدر في الحرم وناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك، فهم لا يصلون مع المسلمين، يفردون يجلسون في الحرم هكذا.
هذا أمر واسع نافلة، من واجبه صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء ترك، هي فريضة نافلة. من صلى مع الإمام 11 من صلى فلا بأس، من صلى اثنتين فلا بأس، من صلى 10 فلا بأس، ومن ما صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه. هذا فضل نافلة، إذا صلى مع الإمام فهو خير، ومن راح البيت فلا بأس، الحمد لله. كلها نوافل، تهجد بالليل نافلة، الفريضة الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض. أما التراويح والعزيان في رمضان كلها نافلة، والحمد لله، من فعلها فله الأجر، ومن ترك فلا حرج.
بعض المصلين يتركون من التطوير.
نعم. هذا غلط، يقول غلط. من يقف مع الإمام حتى ينصر أفضل له. يصلي مع الإمام حتى ينصر أفضل له، ولو صلى 23. وإن صلى الإمام 11 لا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس. 11 أفضل، ولكن لو صلى 23 لا بأس، مثل ما فعلوه في عهد عمر. والنبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم أوتر بواحدة ما في بأس. لا حرج، لا لا بأس، نحن كمل مع الإمام زاد ركعتين لأجل الوتر في آخر الليل لا بأس. وإن سلم مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل، أولى من كونه يقوم ويصلي يسهل نفسه مع الناس أنه يصلي آخر الليل، وإن يسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر الحمد لله.
بعض الناس يتركوا صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول القنوت،
على مرسى اللي
يصل
أحسن تخفيف، الأفضل التخفيف، أقول أفضل الإمام يخفف القنوت، لا يطول على الناس ولا يؤذيهم، فالأفضل له أنه يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم.
باب ما جاء في صلاة الليل. صلى الله عليه في الحديث السابق. فإذا سكت المؤذنون، أقول حديث السابق رجى مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون.
ما نعرف إلا أذان واحد،
أشرت محسن الله إليك ببحثها في التنبيه.
ما نعرف إلا أذان واحد، لا في عهد النبي ولا في عهد عمر.
لبيه.
وهم بعض الرواة صلى الله عليه وسلم.
بس حصل لك أقول وجهتهم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر، أقرأ على قضيتكم.
نعم.
قال: ثعلبة: جلسنا لنتحدث، فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، هكذا وقع في هذا الأثر، وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى، ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس، وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون. ثم قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر احسن الله اليك في الاستذكار قال: والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال: فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق، وكلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته، انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي، وكذلك في فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، قال: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة، أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد، هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي، ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين، وصلى الله على الله.
المقصود ثابت أنه مؤذن واحد، هذا كان مؤذن واحد
دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ثابت الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط، مؤذن على أساس.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يدل على فضل الله جل وعلا، كرمه وجوده ورحمته لعباده، فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا كان له نية، إنما منعه السهر والمرض، له نية العمل الصالح، وهكذا نيتها يقوم الليل يتهجر، لكن لم يقدر له ذلك، غلبه النوم في أسباب اقتضاء ذلك، فيكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام، ويزيد ركعة يشفعه بركعة كما قال تعالى رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم، فبشهم العذر. في اللفظ الآخر: لا شريككم في الأجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد النعس يستريح حتى يزول عن النوم، إذا صلاة من النعاس ما يحصل بها المطلوب، قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما يعقل. فإذا كان عنده ضعف فلينام وليسترح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة رجليها أمام زوجها أنه لا بأس، وإن كان يصلي وأنه لا يضر الصلاة ولا يعتبر المرور هو الذي يضر، أما كونها مدت رجليها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة ما يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. المرور ما المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور، أما كونها منسلحة الدابة ما تقطع صلاته. نعم. نعم. إذا تعمد يشرع لها قضاء النهار ضحى. نعم. لا ما هي يصلي من النهار الضحى إذا أذن المؤذن انتهى من الوقت صلى الله عليه وسلم، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعة النبي الحج أوتر قبل أن تصبح الحديث الصحيح. فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس. نعم.
في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الاذان، يكون واحد باقي له ركعه مثلا.
اي لا سهل هذا، يكون ياتي بالركعه ما يضر، يعني الغالب
انها
لا يضر ان شاء الله. ركعه الوتر لا اقول لانه غالب انهم قد يكون عندهم بكره في الصلاه قد يكون عندهم عدم عنايه الفجر انما عمدتهم على التقويمات والغالب التقويم على حسب الظن ظن ليس يقين الصبح اما اذا تيقن الصبح الحمد لله نعم هذا الافضل سواء كان يصليها من النهار لكن اذا صلىها بالظهر فلا حرج يقول عائشه صلىها من النهار نسبة للضحى والظهر صلىها لكن في حاجه ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقراه قبل صلاه الظهر كان كما اداه بالليل هذا يفيد انه اذا كان في الضحى اكون اولى يعني اقرب الى انه ادرك الاجر كله تقول عائشه رضي الله عنها صلاه من النهار واطلقت لكن خبر عمر صحيح صلى قرا حزبه قبل الظهر كان كمن قراه بالليل كونه يبادر به الضحى او لا
حديث عائشة هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدق
هذا سند فيه مبهم قال على مبهم عندكم على مبهم سلم عليه سعد
نعم صلى الله نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر
الرازي
صلى
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح
بإسناد
صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
فإن كان مبهم أبو جهر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر ضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره ويشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني إذا كان له نية وقال في الذي تخلف عن تبوك من المدينة أقوام ما سلتم مسيرا ولا قطعتم مهدا إذا حبسنا إلا وهم معكم حبسهم العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فاته في الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير تمام
قرب إلا العصر هل نقول سنة فات محلها ولا يقضيها؟
الظاهر سنة فات محلها يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي نعم الفجر فقط المعروف الفجر فقط فالبقية يقضيها فقط ما ورد ما نعرف منها يحتاج تعمل يحتاج دليل أقول يحتاج دليل لنعرف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة نعم الوتر يقضيها مشفوعة إذا كان 11 يصلي 12 كان 7 يصلي 8 يزيد ركعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا لما سألتهم سلامة قال لا هذا خاص بالصلاة والسلام لما قضى في الناس الظهر بعد العصر هذا خاص
منه. ومن يقوم منها مع الصلاة والسلام يكون في عموم الروات الثلاثة.
هذا في الفريضة.
يقول النام عن الفريضة وراتب
الثلاثة. هذا في الفرائض. أما النوافل محل نظر. إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها قضاها وإلا في العصر عدم القضاء. تخفيفا من الله ورحمة من الله. أما الفجر ثابت بها. نعم. نعم.
نهاية الشريط الخامس.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط